هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. والبداية من العناوين: طهران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وموسكو تعتبره عملا دنيئا وغير مقبول. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، والرئيس التركي يرفض تأجيل الانتخابات الرئاسية. ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات القدس عقب بدء العصيان المدني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء الصهيوني على أهداف سكنية في العاصمة السورية دمشق وريفها، وأشارت الوزارة إلى تزامن الهجمات الصهيونية والداعشية ضد الشعب السوري، وقالت أن ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين يعد شيئا طبيعيا ومتجذرا، معتبرا صمت الغرب أمرا مخزيا. بدورها طالبت موسكو بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي ستسبب عواقب وخيمة على الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذا العدوان وفي ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا جراء الزلزال تصرف دنيء وغير مقبول. كما دانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على سوريا مطالبة بتكاتف الجهود العربية والإسلامية ضد جرائم الاحتلال. أدى العدوان الجوي الصهيوني الذي استهدف نقاطا بدمشق ومحيطها فجر اليوم إلى استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين. وأفادت مصادر إعلامية بأن المضادات السورية تصدت لرشقة من الصواريخ الصهيونية وأسقطت معظمها، غير أن بعضها تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر السوسة وقلعة دمشق، نافية الأنباء عن استهداف قيادات إيرانية أو لبنانية أو فلسطينية في هذا العدوان. بدورها قالت الخارجية السورية أن العدوان جاء بينما تعيش سوريا تداعيات الزلزال المدمر، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وحول العدوان الإسرائيلي على سوريا نسمع على التقرير التالي.
وزارة الخارجية السورية أكدت أن الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف اعتداءاته، وأضافت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية، بينما لا يزال السوريون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال. ودعت الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها. أما وزارة الخارجية اللبنانية فقد أدانت العدوان الصهيوني على سوريا وأكدت أن تل أبيب لا تكترث بالمعاناة الإنسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة. طهران من جانبها أدانت العدوان على دمشق ومحيطها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم داعش الإرهابي ضد السوريين دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين. وأضاف كنعاني أن العدوان الجوي على سوريا في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال ترمي إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري، واصفا صمت الدول الغربية على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالأمر المخزي. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الروسية وبشدة العدوان الصهيوني معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي، وأكدت أن موسكو تحث تل أبيب على وقف الاستفزازات المسلحة ضد دمشق والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويعتبر هذا العدوان هو الأشد على سوريا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتعميق الأزمة الإنسانية فيها.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عودة أكثر من 10,000 نازح سوري إلى بلادهم عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وأسفر عن مصرع 10,000. بدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن حصيلة الضحايا في البلاد بلغت أكثر من 40,000، معلنة وقف أعمال البحث والإنقاذ بدءا من مساء اليوم. وبذلك تجاوزت الحصيلة الإجمالية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو أسبوعين 46,000 وفاة وأكثر من 150,000 جريح، مخلفا خسائر كبيرة بالممتلكات في البلدين. رفض الرئيس التركي مقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية. وأفادت صحيفة حرية بأن رجب طيب أردوغان ناقش مع أعضاء حزبه مقترح تأجيل موعد الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف مايو القادم إلى 5 أسابيع أخرى، لكنه رفض ذلك وتم إدراج الانتخابات بموعدها المحدد. وسبق لأردوغان أن أكد على إجراء الانتخابات بموعدها مهددا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال رفضه الموعد المطروح. يذكر أن الرئيس السابق للبرلمان التركي بولنت إرينك كان قد دعا إلى تأجيل موعد الانتخابات. وقعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالعديد من بلدات القدس عقب البدء بتنفيذ العصيان المدني. وأغلق الشارع الرئيس لمخيم شعفاط وأشعلت فيه النيران، فيما أفادت مصادر عبرية بوقوع نزاع بين قادة الشرطة والأجهزة الأمنية ووزير الأمن بن كفير بشأن تنفيذ الحملة التي أمر بتنفيذها شرق القدس. إلى ذلك دعت الحركة الأسيرة لتكون الجمعة القادمة يوم غضب نصرة للأسرى ولأهالي القدس. ومع دخول خطوات من نضالية لمواجهة حرب الاحتلال في السجون، أكد الأسرى أنهم قرروا خوض معركة بعنوان بركان الحرية أو الشهادة. نفت متحدثة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي توجيه أي دعوة إلى أو ترخيص لممثلة الاحتلال الصهيوني لحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا. وقالت المتحدثة أن الاتحاد الأفريقي لم يرخص ولم يوجه دعوة للدبلوماسية الإسرائيلية شارون بار التي طردت من حضور القمة بعد تسللها خلسة إلى القمة 36 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس. اعتبرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن أوكرانيا وقعت ضحية مفارقة غربية قاسية لن تمكنها من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا. وقالت الوكالة أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يحصل قريبا بسبب قواعد الحلف التي تنص على عدم انضمام الدول التي تواجه مشاكل أقليمية في أراضيها أو تعاني من الصراعات والنزاعات المسلحة. ورأت أنه سيكون من الصعب أن على كييف الحفاظ على قواتها المسلحة في حالة قتالية جيدة نتيجة تردي اقتصادها بسبب الصراع الدائر. شكك طبيب سابق في البيت الأبيض بصحة الرئيس بايدن العقلية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية مصممة على إخفاء معلومات بشأن سلامة وضعه العقلي. ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن الطبيب روني جيكسون قوله أن أغلب الأمريكيين يرون أن صحة بايدن العقلية في تدهور كامل، معربا عن عدم رضاه لعدم اجتياز الرئيس الاختبار المعرفي في ختام الفحص الطبي الذي أجري له الخميس الماضي. يذكر أن بايدن الذي أتم في تشرين الثاني الماضي عامه 80 أكبر رئيس أمريكي سنا على الإطلاق في تاريخ البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وموسكو تعتبر عملا دنيئا وغير مقبول. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، والرئيس التركي يرفض تأجيل الانتخابات الرئاسية. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة القدس عقب بدء العصيان المدني. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8780 50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر تطبيقي واتساب وتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62 22-01-37-68 و22-01-38-48. إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. لا تزال إيران الإسلامية شامخة وتخرج من جميع الأزمات مرفوعة الرأس بنظامها وشعبها المعطاء الذي لم يتخلف لحظة عن مواقفه المشرفة سواء في إيران أو خارجها، خصوصا في القضايا الإنسانية. فعلى الرغم من كافة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها جراء الحصار الظالم الذي تفرضه الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأذنابها في المنطقة، تمكنت إيران من تجاوزها لترتقي إلى أعلى درجات الشموخ والتقدم ومد يد العون لكافة المظلومين سواء من محور المقاومة أو من خارجه. فقد سجلت موقفا مشرفا من خلال مساندة ضحايا أكبر وأضخم زلزال ضرب المنطقة في جنوب تركيا والشمال السوري، ورفضت هاتين الدولتين بالمساعدات الإنسانية، ولم تتوانى عن استمرار توريدها لنجدة الضحايا الذين بلغت أعداد القتلى 45 ألفا وأكثر من 120 ألف جريح. وفي تركيا أرسل الهلال الأحمر الإيراني فريقا مهنيا لمساعدة المنكوبين، ومعهم مساعدات إنسانية سريعة لنجدة المنكوبين في العراء في هذه الفترة من العام وموجة الثلوج والصقيع التي تمر بها المنطقة، فيما أرسلت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والصحية إلى سوريا في 9 طائرات إلى اليوم محملة بالاحتياجات الضرورية، فضلا عن قيامها بفتح مستشفيات صحرائية في تركيا وسوريا. المراقبون يرون أن وقوف إيران مع ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا دليل على التزامها بالأخلاق والمبادئ الإنسانية التي يؤكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتأكيدا منها للعالم بأنها لن تلتزم بالقيود الأمريكية الظالمة على سوريا والمتمثلة بقانون قيصر الظالم على هذا البلد. فإيران ورغم أنها تشهد زلزال في مدينة خوي وتمد سكانها بالمساعدات الإغاثية، تراها قدمت المساعدات وبدون أي منة إلى منكوبي الزلازل في سوريا، ولم تقتصر على المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية فحسب، بل إنها قدمت المساعدات الإنسانية من خلال مساعدة أطفال المناطق المتضررة بالزلزال عبر السعي لفتح مدارس ميدانية لكي لا يتأخروا عن ركب التعليم والتعلم. وهذا ما تم تأكيده خلال اللقاء الافتراضي بين وزير التربية والتعليم الإيراني الدكتور يوسف نوري ونظيره السوري الدكتور دارم طبع، حيث تمت الإشارة إلى العلاقات الوطيدة بين إيران وسوريا في مختلف المجالات وخاصة التربوية منها. وقد أكد الوزير الإيراني استعداد إيران لدعم القطاع التربوي وخاصة في المحافظات المنكوبة لإعادة التعليم فيها، سواء كان من خلال التعليم الافتراضي أو أي مستلزمات أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن إيران الإسلامية قد تحدت الحصار الأمريكي، خصوصا بعد إعلان المدير التنفيذي لمنظمة أنجيج والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه طالب الحكومة الأمريكية بالتمسك بموقفها وعدم رفع العقوبات عن سوريا في أعقاب الزلزال المدمر. وأيضا في هذا السياق، ورغم المناشدات الدولية المطالبة بإيقاف الحظر على سوريا لوصول المساعدات لمنكوبي الزلزال وتعنت الولايات المتحدة، إلا أن الجمهورية الإسلامية تابعت إرسال المساعدات التي لم تقف ولم تتوقف منذ اندلاع الحرب على سوريا، معلنة استمرارها في تحدي المؤامرات الأمريكية سواء في الداخل أو الخارج. ما دوافع إيران من تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا لنجدة منكوبي الزلازل في هاتين الدولتين؟ إيران تحدد قانون قيصر، هل من الممكن أن تحصل أي مواجهة بين إيران وأمريكا لهذا السبب؟ هل أمريكا باتت في عزلة بعد تقديم العالم المساعدات لسوريا وعدم اكتراثها للحصار الأمريكي؟ إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. موضوع برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء حول موضوعنا إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. والمساهمة الأولى في هذا اللقاء حول هذا الموضوع من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد برهنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها دولة عظمى، دولة شامخة في نشاطاتها الإنسانية قولا وعملا، فقد كانت أول من بادر إلى إرسال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى منكوبي الزلزال المدمر الذي حدث لكل من سوريا وتركيا على السواء، وأرسلت ما يلزم من كوادر إنقاذ ومستلزمات إغاثة دون التمايز بين هذه الدولة وأخرى، فالكل في الكارثة سواء، وإيران لا تميز بين هذه الدولة والأخرى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد من طهران يقول إنها ليست جديدة على إيران أن تبذل وتعطي، وهي البلد المعطاء وهي بلد الكرم والكرامة، أن تقدم هذه المساعدات لمنكوبي الزلزال في تركيا وفي سوريا، وقد بادرت إلى سوريا التي لم تلقى الكثير من الأصداء في البداية، وربما سبب ذلك هو السياسة الأمريكية التي تمنع وصول أي مساعدات إلى سوريا، وإن بعد ذلك وبعد فترة وبعد أيام بدأت المساعدات تترى على سوريا ووصلت من عدة دول عربية وإسلامية وعالمية، وبدأت الوتيرة تتسارع في مساعدة سوريا. لكن على كل هذا هو ديدا الغرب الازدواجية في المعايير والنظر إلى مصالحهم أولا وأخيرا. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. نعم، إن شاء الله نقرأ المزيد من هذه المشاركات والمساهمات في لقائنا هذا. أحد الإخوة يقول: أتمنى لكم التوفيق والنجاح بعون الله تعالى، وينصر الله جنوده الإيرانيين ويجعلهم أقوى ولدان العالم، وينصر قياداتهم الحكيمة البطلة الرشيدة، آمين يا رب العالمين. شكرا لهذا الأخ على مشاركته القيمة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور هاني زادة معنا؟ نعم دكتور، لا يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور هاني زادة ضيفنا الكريم الذي نسق. نعم دكتور آنزادة تسمعنا؟ نعم دكتور هانيزادة.
نعم صحيح.
نعم أهلا بك يا دكتور في هذا اللقاء. بداية، ما هي دوافع إيران من تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا لنجدة منكوب الزلازل في هذه الدول؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة ويجزال لك ولكل المستمعين. حقيقة منذ الأحداث الأخيرة، الكارثة الأخيرة التي حلت بالشعبين التركي والسوري، كانت إيران ربما أول دولة أرسلت مساعدات للشعبين في تركيا وسوريا، وهذه الكارثة هي ربما أكبر كارثة حلت بهذين البلدين الإسلاميين، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية رغم وجود ضغوطات ورغم العقوبات المفروضة هي دولة رائدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة، وباعتبار أن سوريا دولة حليفة للجمهورية الإسلامية وتركيا أيضا دولة إسلامية لها حدود شاسعة مع الجمهورية الإسلامية، لابد أن يكون هنالك مساعدات من الجمهورية الإسلامية إلى تركيا وسوريا. وإيران أرسلت عدة مساعدات، طائرات تحمل مساعدات إنسانية وطبية و غذائية، هذا يدل على مدى توجه الجمهورية الإسلامية الإنساني بغض النظر عن السياسات. ربما هنالك خلافات شكلية بين إيران وتركيا، ولكن هذه الأمور لا تندرج في سياسات الجمهورية الإسلامية الإنسانية.
طيب، إيران تحدث قانون قيصر الذي يمنع إيصال أي مساعدات إلى سوريا وأي تعامل مع سوريا في الوقت الذي امتنع أشقاؤها عن تقديم المساعدات لنجدة المنكوبين، هل يمكن أن يعني تحصل أي مواجهة بين إيران وأمريكا لهذا السبب؟ كيف تقرؤون الموقف الإيراني؟
في الحقيقة أن قانون قيصر هو قانون انتهاك للقوانين الدولية، لأن الولايات المتحدة فرضت هذا القانون من قبل الكونغرس الأمريكي، وأيضا ضغطت على مجلس الأمن لإصدار قوانين جائرة بحق الشعب السوري. وبطبيعة الحال الكارثة اللي حلت بسوريا هي كارثة لا مثيل لها، ويجب على المؤسسات الدولية أن تنأى بنفسها من الضغوطات الأمريكية وملاءات البيت الأبيض وتقدم المساعدات إلى الشعب السوري، لأن هذه كارثة طبيعية حلت بها الشعب السوري. هنالك آلاف من القتلى في حلب وإدلب والمناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، فلا بد أن يكون هنالك مساعدات. ومع الأسف الدول العربية وبعض الدول الإسلامية التي سياستها ترتبط مع الولايات المتحدة أخذت موضوع قانون قيصر بين الاعتبار، ولم ترسل المساعدات إلى الشعب السوري الذي يعاني من كوارث وويلات. فالجمهورية الإسلامية الدولة الوحيدة التي دون ضغوطات خارجية ودون توجب بالنسبة لقانون قيصر أرسلت محمولات طبية وغذائية إلى الشعب السوري، ولا يهمها أمريكا أو أي دولة أخرى تفرض عقوبات على سوريا، لأن سوريا دولة حليفة لإيران، دولة مسلمة وهي في جهة الكيان الصهيوني. والموضوع الآخر، رغم هذه الكارثة فالكيان الصهيوني ما زال يستمر بالعدوان ضد الشعب السوري، وهو هذا العدوان مستمر منذ عدة سنوات.
طيب، المساعدات الإيرانية إلى سوريا لم تقتصر على المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وما إلى ذلك، بلغت يعني القضايا الاجتماعية أيضا لمساعدة أطفال المدارس في حلب لمواصلة تعليمهم مثلا، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وطبعا يعني هناك سؤال بأنه لماذا لا تأخذ بقية الدول حتى الدول العربية ذلك بنظر الاعتبار بأنه من المساعدات الضرورية الاكتفاء بالغذاء والدواء؟ هذا لا يعني لا ينقذ الأطفال حاجاتهم كثيرة، ليس فقط الطعام والشراب.
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية قامت بإرسال مساعدات طبية ولم يكن المساعدات لم تكن تندرج أو تنحصر في مجال المساعدات الطبية، بل كانت إيران بدليل أنها لديها تجربة الجمهورية الإسلامية في مواجهة بعض الكوارث وكيفية التعاطي مع مثل هذه الأحداث، فقامت ببناء خيام للأطفال لإيواء الأطفال وتأسيس مدارس مؤقتة لإيواء الأطفال وتدريس الأطفال وأيضا فتح مدارس مؤقتة وميدانية. وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية تعتبر موضوع الأطفال في سوريا وتعليم الأطفال في سلم أولوياتها، وإيران حاضرة الآن بكل إمكانياتها في سوريا لمساعدة هذا الشعب.
نعم، طيب، يعني أيضا في هذا المجال، ماذا عن قانون قيصر؟ ما هو هذا القانون؟ ماذا تريد أمريكا من ورائه؟ يعني بحيث أنها يعني لم تستثني الحالات الإنسانية، إلا أن بعد أن وقعت تحت ضغوط كبيرة من الرأي العام بعد هذا الزلزال المدمر.
يعني قانون قيصر والذي سنها الكونغرس الأمريكي بني وأيضا تم صياغته على أساس بعض التقارير المزيفة التي قدمتها بعض الجهات المعارضة للحكومة السورية إلى الولايات المتحدة، ولهذا السبب هذا القانون غير ملزم بالنسبة للدول الأخرى، ولكن الولايات المتحدة تضغط وضغطت على الدول الإسلامية والعربية والأوروبية لمنعها من إرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى الشعب السوري، وهذا يدل على مدى عنجهية الولايات المتحدة تجاه الشعوب الإسلامية. ومن هذا المنطلق هذا القانون هو قانون شائر ضد الشعب السوري ومسيس، ولا من الناحية القانونية لا قيمة لمثل هذه القوانين، ولكن نفوذ الولايات المتحدة وسيطرة الولايات المتحدة على بعض الأنظمة هو الذي حال دون إرسال المساعدات من قبل بعض الدول العربية والإسلامية إلى الشعب السوري.
طيب، الآن يعني العالم كله مشغول بهذا الزلزال، ضحايا بالآلاف في البلدين، ويعني هذا الوضع الإنساني والإغاثي والمنقطع النظير الذي نشاهده الآن في سوريا وتركيا، وطبعا الوضع الإغاثي في سوريا أسوأ من تركيا لأنه المساعدات تأخرت، ويعني الكثير من الضحايا علقوا حتى ماتوا تحت الأنقاض. يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بهذه المرحلة بهذه الفترة، ويقوم بقصف منطقة في دمشق بدعوى يعني التنظيمات المسلحة وما إلى ذلك والدفاع عن نفسه وما. كيف يمكن النظر إلى مثل هذه الانتهازية ومثل هذه الوقاحة الإسرائيلية في هذه الظروف؟ نعم دكتور هاني زادة.
نعم، في المنطقة ودول إسلامية، فلهذا السبب الكيان الصهيوني استغل الظروف الراهنة والكارثة التي حلت بالشعب السوري، ويقوم هذا الكيان باعتداءات متكررة ضد الشعب السوري سواء في سوريا في دمشق وفي حلب وفي مناطق أخرى. والآن الشعب السوري يعاني من ويلات وكوارث، وهذه الأمور تدل على أن الكيان الصهيوني لا يهمه الجانب الإنساني ويستخدم كل الطاقات لإضعاف سوريا وإخراج سوريا من المعادلات الدولية. ولهذا السبب الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية وبعد حادث الزلزال يقوم يوميا بالاعتداء على مطارات دمشق وحلب لمنع إرسال المساعدات الإنسانية، خاصة المساعدات التي تأتي من الجمهورية الإسلامية إلى الشعب السوري.
طيب، في هذا الإطار، في إطار المساعدات التي تصل إلى سوريا، الهلال الأحمر الإيراني قدم مساعدات عينية ومباشرة من خلال إرسال فرق طبية إلى سوريا، فرق إغاثية، فرق لانتشال الضحايا وانتشال الأحياء، طبعا مع الإمكانيات والآليات اللازمة والضرورية لذلك، تشييد المستشفى الصحرائي. وطبعا مثل هذه الخطوات أيضا صدرت من أطراف مثل حشد الشعب العراقي، المرجعية الدينية في العراق مثل حزب الله لبنان. وطبعا هذا يعني يؤكد تعاضد وتضامن مكونات محور المقاومة والممانعة في المنطقة مع بعضها البعض في مثل هذه الظروف. كيف تنظرون إلى هذه الصورة؟
في الحقيقة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، وهو أكبر زلزال خلال العقود الماضية الذي حل بالشعب السوري، إيران كانت حاضرة وأول دولة أرسلت فرق طبية، وهنالك عشرات من الأطباء تطوعوا للذهاب إلى سوريا من إيران، وهنالك مستشفيات ميدانية، حتى هنالك منظمات إنسانية من الجمهورية الإسلامية تطوعت وذهبت إلى سوريا، وخاصة في المناطق المنكوبة، وغدت المساعدات الإنسانية. كما أن الحشد الشعبي العراقي وحزب الله في لبنان أيضا قامت هذه المنظمات بإرسال مساعدات طبية وإنسانية رغم إمكانياتها الضئيلة. فلهذا السبب محور المقاومة يقوم بتقديم كل المساعدات، خاصة أن الجمهورية الإسلامية أرسلت عشرات الطائرات لإرسال وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
هل تعتقدون في أن يعني في هذه المساعدة من إيران وحزب الله والشعب العراقي، الحشد الشعبي والمرجعية، رسالة للولايات المتحدة؟ ما هذه الرسالة برأيكم؟
طبعا هنالك رسائل عدة. الجمهورية الإسلامية لم تهتم بقانون قيصر، كما أن الشعب العراقي والحكومة العراقية بالذات، الحشد الشعبي والمرجعية الدينية، أيضا الشعب اللبناني رغم أنه يعاني من ظروف اقتصادية متردية قامت كل هذه.
نعم دكتور هاني زادة،
محور المقاومة لم يأخذ اعتبار وأرسل المساعدات رغم التهديدات الأمريكية والصهيونية.
هل تعتقدون بأن أمريكا باتت في عزلة بعد تقديم العالم المساعدات لسوريا وعدم اكتراثها للحصار الأمريكي؟
في الحقيقة إن الحصار المفروض الأمريكي ضد الشعب السوري هو الذي سبب المشاكل، وأيضا منع التواصل وإرسال المساعدات، ولكن الآن هنالك ضغوطات من قبل بعض الدول في أنحاء العالم على الولايات المتحدة لتخفيف الضغوطات على سوريا، والجمهورية الإسلامية سبق وأن احتجت على هذا القانون، والآن إيران ودول أخرى تقوم بإرسال المساعدات رغم هذا القانون الجائر الأمريكي ضد الشعب السوري.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
وهذه مساهمة وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هو إن شاء الله إيران شامخة في كل نشاطاتها، نشاطاتها الإنسانية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، لأنها الحاضنة الأكبر لمحور المقاومة في العالم، ومحور الصد والممانعة لكل التقلبات الأمريكية والتيارات الليبرالية والإمبريالية والصهيونية في المنطقة والعالم بأسره. الآن نرى أن الأعداء كيف أنهم يحسبون لإيران ألف حساب وكل من توافق معها. وللأسف الشديد هذه الاعتداءات التي حصلت يوم أمس على أرض دمشق بسبب الذي صار من يعني قصف جوي على مبنى سكني موجود في دمشق في منطقة كفر سوسة، وذلك لأن الإسرائيليين قد توهموا أن هناك مجاهدين أو مقاتلين مثلا كثر أو كذا، ولكن للأسف تبين أن فيه مبنى سكني وفيه ضباط من الجيش السوري، واستشهد عميد من عمداء الجيش السوري للأسف الشديد. هذه المنطقة الغريبة العجيبة أنه نفس المنطقة التي استشهد فيها المجاهد الحاج عماد مغنية، وتريد إسرائيل إرجاع هذا البرنامج الذي تفعله كل مرة وتفعله كل مرة، ألا وهو برنامج الاغتيالات الخاطفة والحرب السريعة، أن تقصف وتغتال وتهرب. فيجب أن يكون هناك ردا قاسيا صارما حاكما حتى ترتدع إسرائيل من تكرار هذه المناوشات والغادرة وهذه الغدرات المخيفة التي تعتبر حقيقة بصورة أو بأخرى هي وجه من أوجه المعيشة التي تعيشها إسرائيل في حياتها اليومية، ألا وهو الغدر والخوف. فنحن نخشى لا من إسرائيل وإنما نخشى من غدراتها، ولا نريد أن تتكرر المآسي التي حصلت بأن ينهب شجعاننا وفرساننا ضحية غدر هؤلاء الجبناء الذين ليس لهم في الشجاعة إلا ولا ذمة. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أقوال معصومة.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربعة من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من دعاكم إلى فعل الخير.
وروي أخي المستمع عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: خير الناس من أخرج الحرص عن قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. حديث في الوعي.
أخي المستمع، الوعي كلمة تشكل نقطة الربط بين أبعاد المنظومة المعرفية في القرآن الكريم، ومن هنا كان الوعي أرقى درجة نوعية في سلم العلم. يقول القرآن المجيد: لنجعلها لكم تذكرة تعيها أذن واعية.
حقا إنها آية كريمة تدافعت بروح موضوعها، نعني الوعي. فنظرة بسيطة لتركيبة الآية تكشف عن ازدحامها بمفردات الوعي، عن بعد وعن قرب. ورغم أن هذا يشير صراحة إلى يقينها بموضوعها المطروح، إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد سمة القلق المتوتر على الموضوع ذاته.
فالوعي إخوتي المستمعين هو القضية المطروحة، الوعي كحقيقة كبرى تبلور الذات والهوية، ولكن خوفا من أن يفقد قيمته أو هويته أو حضوره تدافعت المفردات لتلغي كل هذه الاحتمالات الممكنة.
إنها أخي المستمع آية يحفها الاعتزاز بالوعي كقيمة تفرض نفسها وأفقها بالحق، وتستفزها الخشية عليه من الضياع والضباب والزيف. ولهذا جمعت الآية الكريمة بين طرفين: الوثوق صراحة والحذر خفية.
التذكرة إخوتي المستمعين في الآية الكريمة تتداخل مع القصد والغاية كآلة لغيرها، فالتذكرة لا تخدم نفسها أبداً، وهي بحد ذاتها ذخيرة حيادية رغم احتوائها على المضمون الساخن، وفعل الوحي يحولها إلى فاعلية متدفقة، والأذن مستقر التفاعل مع المسموح بنية الإحاطة. فإذا كانت أذنا واعية جاء الموقف المطلوب ليتوج الحياة حياة الإنسان بالمعنى العملي الكامل. فالوعي إذن إخوتي المستمعين كشف وزيادة، فما هي الزيادة هنا؟
الزيادة هنا عزيزي المستمع هي الموقف، وبهذا امتاز الوعي على كل نظائره من عناصر الهيكلية المعرفية بسمة تأخذ طابع الصفة الخارجية. لقد فاز على العلم بالفعل، وفاق الفقه بالممارسة، وبز الشعور بالبرهان، وتعالى على الدراية بالكون المثبت. هذا هو الوعي.
والقرآن الكريم إخوتنا المستمعين يتبنى الوعي الذي يتحرك وينطلق من الداخل إلى الخارج، من القوة إلى الفعل، من الباطن إلى الظاهر، ليس هو الجمع بل الانبساط والتموضع. فبالوعي يتحرر الفهم من الاعتزاز بذاته المجردة، وينطلق الفكر من آثار القوالب والهياكل النمطية. الوعي هو ثورة الرأي على نرجسيته، فالوعي هو الفعل الذي يترتب على الكشف.
وفي حديث النبي الأمي، هذا الذي ختم سلسلة النبوة ليجعل آدم حاضرا في كل لحظة، في حديث محمد الحبيب صلى الله عليه وآله، دفعة فكر تحلل وتركب المعرفة كمنظومة محكمة مترابطة ومتعاضدة. ماذا تقول أنفاس محمد الدافئة؟ ماذا تقول؟ تقول: زكاة العلم عطاؤه، نشره، العمل به.
إذن إخوتي المستمعين، زكاة العلم وعي. أما لماذا؟ فلأن العلم تحول من كاشف إلى فاعل. إنه محمد وكفى. محطة للشعر.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، ولربما ضحك الحليم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه، ولربما شكل الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه.
وقال شاعر آخر: وإذا استشارك من تود فقل له: أطع الحليم إذا الحليم نهاك، واعلم بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعت هواك.
منارة الإسكندرية.
أخي المستمع، كانت منارة الإسكندرية أول منارة ظهرت في التاريخ، ويعود بناؤها إلى سنة 270 قبل الميلاد، وقد بلغت من الارتفاع 122 مترا، وكانت مقامة على جزيرة صغيرة تقع في مدخل مرفأ الإسكندرية. كلمات لن تموت.
أصدقائي المستمعين، قال بعض الناس لأحد النساك: عظني وأوجز. فقال: اشتغل بما ضمنت لله تبارك وتعالى، يعني كمال الإنابة، ودع ما ضمن من الله تعالى لك، يعني الرزق.
وقال بعض الحكماء: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وعفى عن قدرة، وأنصف عن قوة.
لا للظلم والظالمين.
كتب أحد الأمراء إلى بعض عماله: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله على عقوبتك وذهاب ما تأتي إليهم وبقاء ما يؤتى إليك، والسلام.
وورد عن أحد الحكماء قوله: دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الأخرى، دعوة مظلوم أعنته، ودعوة ضعيف ظلمته.
إياكم والحسد.
الحسد أخي المستمع يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
وذكر الأصمعي أنه رأى عربيا قد بلغ من العمر 120 سنة فقال له: ما أطول عمرك؟ فرد عليه الأعرابي: تركت الحسد فبقيت.
عزيزي المستمع، لا يخلو السيد من ودود يمدح وحسود يقدح.
وأخيرا قيل أخي المستمع: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود.
بسمة قبل الوداع.
جاء بخيل إلى مغسلة ملابس يحمل بنطلونا وقال للمستخدم:
أريدكم أن تكو رجل البنطلون اليمنى فقط.
فتعجب هذا منه وسأله: ولكن لماذا تريد كي الرجل اليمنى للبنطلون فقط؟ فأجابه البخيل:
لأنني أريد أن أتصور صورة جانبية.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
زرع الخير بدنيا فجنى وردا أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا